الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الكلام في ثالث الأمور والأحكام المترتبة على المقبوض بالبيع الفاسد. موضوع الكلام في هذا الأمر الثالث ضمان المنافع وعدم ضمانها. يقسم جناب الشيخ تبعا للقوم المنافع إلى قسمين: المنافع التي خرجت من ناحية من حيث القوة والاستعداد إلى مرحلة الفعلية، هذه تعبر عنها بالمنافع المستوفاة، والقسم الثاني المنافع الفائتة. سبق في المباحث الماضية أيضا الإشارة إلى تعريف هذين القسمين من المنافع. بما أن حكم هذين القسمين مختلف، لذلك في مقطعين في هذا الأمر الثالث يبحث عن حكم هذين القسمين. الآن الكلام في القسم الأول، يعني المنافع التي استوفاها المشتري الذي تسلم المبيع بالبيع الفاسد. هذه العين حسب القاعدة والطبيعي أن يكون لها منافع، لا تكون عين عديمة المنفعة، لأنه إذا كانت عديمة فإن لا يشتريها، باعتبار منافعها يشتريها. مثلا اشترى دارا سكن فيها، اشترى سيارة انتقل من مكان بها إلى مكان آخر، مثلا سافر من هنا إلى طهران، وهكذا الأعيان، اشترى كتابا طالعا مثلا فيها، وهكذا بعد بكل عين منفعة تناسبه. هذه المنفعة هي حيثية قائمة بالعين. هذه الحيثية إذا وصلت إلى مرحلة الفعلية والاستيفاء هذه تصير مستوفات، يعني وجدت بالفعل. طبعا وجودها ليس مثل النفس العين وجود قار بالذات، وجودها منصرم متدرج. المنافع من الأمور التي يوجد جزء منها وينعدم، ويوجد جزء مثل الساعة مثل الزمان. مثلا السكنة في الدار، الإنسان يسكن في الدار سنة، لكن هذه السكنة بتعداد الآنات واللحظات يتجدد. السكنة في هذا اليوم، السكنة في هذه الساعة، السكنة في هذه الدقيقة، وهكذا وهكذا إلى أن تجتمع كل هذه القطعات القليلة يصير سنة مثلا المجموع، يصير شهر. فرق العين والمنفعة هذا. لكن الآن الكلام في ضمان المنافع المستوفاة. جناب الشيخ يقول في هذه المنافع يوجد قولان: القول المشهور بل المدعى عليه الإجماع هو الضمان. إذن إلى هنا بحسب هذا القول لا فرق بين نفس العين التي لو تلفت بيد المشتري تكون مضمونة عليه، مش مضمونة عليه لأنه اشتراها بالبيع الفاسد، لم تدخل في ملكه، وتقدم دليل الضمان. وكذلك هذه المنفعة المستوفات أيضا تكون مضمونة، يعني لا بد من بذل أجرة المثل لهذه المنفعة التي حصلها وانتفع بها. هذا الرأي المشهور. أكثر من الشهرة جناب الشيخ يدعي الإجماع أيضا على الضمان. مدعي الإجماع طبعا ليس هو الشيخ، مدعي الإجماع الحلي ابن إدريس أعلى الله مقامه، هذا الفقيه الجليل يدعي في كتاب السرائر أن المحصنين يعني المحصلين الأحكام الشرعية يعني الفقهاء. الفقهاء أجمعوا على أن المقبوض بالبيع الفاسد يكون كالمغصوب. سلام عليكم ورحمة. بما أنه لا نشك في ضمان المنافع مثل نفس العين المغصوبة على الغاصب، هذا هو لا يشك فيه اثنان، يعني عند الإمامية طبعا ليس محل البحث، عند الإمامية أمر مسلم، فتوى أبو حنيفة وقضية الخراج بالضمان سيأتي إن شاء الله، لكن عند الإمامية العين المغصوبة، صبحكم الله بالخير، العين المغصوبة تكون مضمونة على الغاصب، هذا واضح. المنافع التي استوفاها من هذه العين أيضا تكون مضمونة، فالغاصب عليه رد مالين إلى المغصوب منه، المال الأول بدل العين المغصوبة إذا تلفت بيده، وبدل المنافع التي استوفاها من زمان الغصب إلى زمان تلف العين، هذا من الأحكام المسلمة في باب الغصب. إذا كان المبيع بالبيع الفاسد الذي قبضه المشتري عند الفقهاء والمحصنين بحكم المغصوب، معناه أنه كل ما يترتب على الحكم في الغصب يترتب على المبيع بالبيع الفاسد، فأيضا يكون نفس العين تكون مضمونة لأنها بمنزلة المغصوب، ومنافعها أيضا تكون مضمونة لأنها كمنافع العين المغصوبة. هذا الإجماع إن تم، يعني ما صار إجماع بالنسبة إلينا منقولا بخبر الواحد، هذا يصير أيضا دليل تعبدي على أن منافع المبيع المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا على من استوفاها، يعني على نفس المشتري الذي استوفى المنفعة. زين. والدليل الآخر الذي هو المهم، الدليل الآخر عبارة عن القاعدة المتصيدة من الروايات التي تقدم الإشارة إليها في ضمان الأعمال في مسألة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الشيخ قال حديث اليد لا يشمل المنافع، ولا بد من الاستدلال بقاعدة أخرى على ضمان العقود التي تكون منافعها مضمونة، وهي قاعدة الاحترام. قاعدة الاحترام، لا ينبغي ذهاب حق أحدين، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، هذه المضامين التي كانت هناك، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه، هذه العناوين الثلاثة كانت منشأ لإصطياد هذه القاعدة، قاعدة حرمة مال المسلم. جناب الشيخ يقول هذه القاعدة أيضا تنفع لإثبات أن منافع المبيع بالبيع الفاسد المنافع التي استوفاها أيضا تكون مضمونة، لكن يحتاج إلى مقدمة طبعا، وتلك المقدمة لأجل أن لا يعترض علينا مثل وحيد البهبهاني أعلى الله مقامه كما تقدم كلامه في أول البيع، مثل هذا الفقيه الوحيد أو مثل الفاضل النراقي ومن يقول بمقالتهما، يقولون بأن البيع يعتبر فيه عينية العوضين معا. الشيخ الأنصاري خالف هذا المطلب وفاقا للمشهور، قال بأن المعوض لابد أن يكون عينا ولكن العوض لا يعتبر، ولذلك جوز أن تكون المنافع أيضا أثمانا في باب البيع، مثل الإنسان يقول بعتك هذا الكتاب لا بالدينار بل بسكنى دارك في أسبوع مثلا، ماكو إشكال، المنفعة تكون ثمن، ماكو إشكال. بناء على هذا الرأي، يعني بناء على كون المنافع مثل الأعيان أموالا، والمال هو ما يتنافس العقلاء على تحصيله واقتنائه، بناء على هذه المقدمة المسلمة نقول بأن قاعدة الاحترام تذكر الكبرى، تقول حرمة مال المسلم، أما مال المسلم ما هو عين أو منفعة لا يتعرض، الصغرى يعني صدق المال على المنفعة، هذا هم مسلم من ناحية أننا نرى، الشيخ يأتي بشاهدين يعني بفرعين فقهيين مسلمين على أن المنافع أموال. الفرع الأول هو ما تقدم في أول البيع، قال بأن المنافع أموال، ولذلك يجوز وقوع المنافع أثمان في باب البيع، هذا الفرع تقدم. المهم الفرع الثاني، جناب الشيخ يقول النصوص الواردة في باب المهر تقول بأن المهر لابد أن يكون مما يتمول، يعني الشيء الذي بعنوان الصداق والمهر يبذله الزوج للزوجة سواء في النكاح المنقطع أو الدائم، لا فرق بين في هذا الشيء، لا فرق بين القسمين، لابد أن يكون مما يتمول. زين مما يتمول شنو؟ يعني يعتبر أن يكون عين الخارجية؟ لا، يقولون يجوز أن تقع المهور منافع. الشاهد واحد، يعني الروايات موجودة طبعا، لكن تقدم في مسألة تقديم القبول على الإيجاب أو كذا، هاي قضية الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه التزويج، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل تعليم السورة قد تعليم السورة، العلم هو مثل الحرف، شنو الفرق؟ حرفة الخياطة هي حرفة محترمة، العلم أيضا هو شيء محترم، يعني يبذل بإزائه المال، هذه هي منفعة، هذه المنفعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوب أن تكون هي المهر. وأدلة أخرى أيضا تقول، لا مو خصوص هذا، لكن هذا الرواية ما أنها صحيحة، رواها الفريقان وكذا وكذا، مثلا يجوز الاعتماد عليه. وإلى رواية أخرى، مثلا الإنسان عند بستان يجعل التنزه في البستان لمدة سنة، يجعلها مهرا للزوجة، ماكو مانع، هذا صحيح. الركوب في السيارة والانتقال للمكان، كلها هذه أمور صحيحة، لا مانع. إذن تسلم كون المنافع مما يصح جعلها مهرا في باب النكاح، ومع فرض أن المهر لابد أن يكون مما يتمول، يعني إذا كان الشيء ساقطا عن درجة المالية لا يجوز أن يجعل مهرا، هذا يصير دليل على أن المنافع أموال. إذا صار دليل أموال، إذن تندرج هذه المنافع في كبرى حرمة مال المسلم، يعني مال المسلم اللي هو محترم أعم من أن يكون عين أو أن يكون منفعة. هذا نهاية البحث في إثبات أن المنافع، أن منافع العين المقبوضة بالبيع الفاسد تكون مضمونة قبل رد العين على من استوفى هذه المنفعة وهو المشتري. يعني هذا الرأي هو المشهور كما ذكر. في قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر متفرد، هذا الفقيه في هذا الرأي من الإمامية طبعا، ولا بالعامة ليش، لكن بالإمامية هذا يصير متفرد، هو ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة إلى نيل الفضيلة. ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول بأن منافع المبيع بالبيع الفاسد التي استوفاها المشتري قبل رد العين لا تكون مضمونة على المستوفي، يعني على المشتري. لماذا؟ ما هو دليلك؟ يقول الدليل هو الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب القوم مسندا، في كتبنا الفقهية نحن مرسلان بهذا المتن، رواية فيها كلمتان: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. خب شنو الخراج بالضمان؟ كيف هذه الرواية؟ شنو علاقتها؟ كيف تقريب استدلال بها على أن منافع المبيع بالبيع الفاسد لا تكون مضمونة؟ هو يفسر، ابن حمزة يفسر لتثبيت رأيه، يقول المراد بالخراج، مراد النبي بالخراج هو المنافع، الخراج يعني ما يخرج من العين من الشيء من غلة وفائدة، هذا يسموه خراج. الفائدة، المنافع هي فوائد، بعد هي فوائد العين، لكن بالضمان شنو؟ الخراج بالضمان، هكذا يفسر. يقول بما أن المشتري في البيع الفاسد يكون ضامنا للعين، هو أقدم على أن تكون العين مضمونة عنده. ليش؟ لأنه بيع، البيع المبيع يكون مضمونا ببدله، وهو شنو؟ الثمن. بعد الثمن هم يكون مضمون ببدله وهو المبيع. باب البيع باب معاوضي، لأن عقد معاوضي، عقد ضمان فيه، يوجد الضمان فيه. فإذا هذا المشتري تعهد ببدل هذه العين، يعني إذا تلف المبيع بيد المشتري، هذا موافق في المسألة الأولى، وهو أن الضمان موجود. يعني إذا تلف المبيع المأخوذ بالبيع الفاسد عند المشتري، العين تكون مضمونة والمشتري ضامن، هذا لا يختلف. الاختلاف في ناحية المنافع. هكذا يقرب الاستدلال، يوجه الاستدلال بالرواية الشريفة على تقدير صدورها طبعا. يقول بأن المشتري بما أنه صار ضامنا للعين المأخوذة بالبيع الفاسد على تقدير أن تتلف بيده، في قبال هذا التعهد وهذا الضمان وهذا الاشتغال للذمة، الشارع يمنح شيء، يمنح هذا الضامن شيء. ما هو ذلك الشيء الممنوع من قبل الشارع؟ أن فوائد هذه العين تكون له بإزاء في قبال تعهده لنفس العين، ضمانه لنفس العين. الشارع المقدس، الرواية النبوية صادرة من الشارع، الشارع المقدس يقول كأنه، يعني بناء على هذا التقريب، كأنه يقول بما أن هذا الإنسان تعهد بأن تكون العين مضمونة في يده، بحيث لو طرأ عليها التلف يكون ضامنا لهذه العين، فأنا الشارع منحته شيئا، وهو أن هذا الضامن ما دام ينتفع ويستوفي فوائد هذه العين فهي له حلال، هنيئا له. خب كيف يطبقها الآن؟ يطبقها بعد، يقول هذه العين المفروض هي بها خراج، إنه مو عين عديمة المنفعة، عين لها منافع، هذه المنافع هي خراج هذه العين. هذه المنافع تكون ملكا لهذا المستوفي، يعني المشتري الذي تسلم المبيع. لماذا هذه المنافع؟ وهي منافع ملك شخص آخر، ملك البائع العين، ما خرجت من ملكه ولم تدخل في ملك المشتري. يقول لأن هذا المشتري تعهد ضمن هذه العين، بما أنه صار ضامن لهذه العين، فهذا التملك للمنافع موجودة، لا يتملك العين، لأنه العين بالبيع ما لم تنتقل، البيع كان فاسد، لكن بمجرد أنه صار ضامن لهذه العين، جار البائع ما صار ضامن لهذه العين، لكن هذا المشتري صار ضامن لهذه العين، هذا الضمان فيه إزاء، فيه عوض، عوضه أنه المنافع تكون له هنيئا له، فليستوفي المنافع. بهذا التقريب يصير رأي ابن حمزة مخالف لرأي قاطبة الإمامية. الشيخ الأنصاري طبعا ليس دأب التسرع في الرد والمناقشة، لا، يأتي هم بشيء لصالح تقريب وتوجيه هذا الرأي ثم يعترض في بعده. جناب الشيخ الأنصاري يقول يمكن هم، بس هو ابن حمزة ما مستدل، هو بس يستدل بحديث الخراج بالضمان، هالمقدار بيان موجود في كلامه، أكثر لا يوجد. لكن الشيخ الأنصاري لأجل تشخيص الأذهان وإعطاء الحق للقائل، الشيخ الأنصاري يقول هذا المضمون، يعني مضمون الخراج بالضمان، قاعدة عندنا بالفقه من جملة القواعد الموجودة مدونة في الكتب الفقهية، مثل هاي القواعد الفقهية للسيد البجنوردي على الله مقامه، موجودة ويذكرون موارد تطبيقها وكذا، من له الغنم فعليه الغرم. شيخنا الأنصاري على الله مقامه يقول هناك نصوص يمكن أن يستفاد منها هذا المطلب. ما هي تلك النصوص؟ هي النصوص معتبرة وردت في مسألة بيع الخيار. بيع الخيار أمر دارج سابقا ولعله حتى في أزماننا. يأتي شخص عنده متاع يريد أن يبيع هذا المتاع من شخص آخر، لكن مع فرق مع سائر البيوع، يشترط على هذا المشتري أني أبيعك هذا المتاع مثلا إذا قيمته 1,000,000 أبيعه ب800,000 مثلا، أقل من سعره الواقعي من القيمة السوقية. بأي داعي؟ لماذا تقلل الثمن؟ يقول على أن تشترط لي أني إذا جئتك بالثمن، يعني ب800,000 إلى سنة مثلا، يحدد مدة سنة 3 سنين شهر يوم بحسب ما يتوافقان عليه، إن جئتك بهذا الثمن إلى سنتين أنا أستحق فسخ البيع واسترداد هذه البضاعة إلى ملكي، وأن الثمن خوهم سلمتها إليك. المشتري إما يقبل وإما يرفض، بعد ماكو حالة ثالثة. إذا رفض خو ما يتحقق البيع أصلا، لكن إذا قبل النصوص العامة تقول المؤمنون عند شروطهم، هذا المشتري ملزم بالوفاء بالشرط. يعني إذا جاء هذا البائع عند الأجل أو قبل الأجل، هو يحدد المدة بعد، بهذا الثمن فله حق فسخ البيع. هاي النصوص العامة. ومن لطف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أنه نصوص خاصة موجودة في هذا الباب، في هاي مسألة بيع الخيار. يعني موارد يتكرر السؤال من الإمام، من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والأئمة يحكمون بأن هذا النوع من البيع والشرط جائز، لا مانع منه، ينفذون هذا النوع من الشرط والبيع. زين، هذا كله مقدمة لمحل الشاهد اللي الشيخ يريد يستشهد بهذه النصوص لأجل صالح فتوى ابن حمزة أعلى الله مقامه. في هذه النصوص في رواية حد الأقل من هذه الروايات يسأل الراوي من الإمام عليه السلام، يقول إذا كان هذا النوع من البيع والشراء جائزان، فما هو حكم منافع هذا المال؟ يعني ما هو حكم مورد السؤال في النصوص هو الدار. يعني زيد يقول لعمر أبيعك داري بكذا من المبلغ على أن تشترط لي إن جئتك بثمنها إلى 3 سنين أنا أكون أحق بالدار، يعني أتمكن أن أفسخ البيع. هذا معنى الإمام عليه السلام يسأل، يقول لا مانع له شرطه، هذا صحيح، هذا ماكو زين. لكن الراوي يقول هذا حكم آخر في الرواية، اللي هذا الحكم الآخر هو الآن محل الشاهد، الشيخ يريد يستشهد بهذا الرأي. الحكم الآخر هو أنه يسأل من الإمام عليه السلام أن هذا الثمن إذا كان البائع قد ربح فيه هذه المدة، هو الثمن يبقى بيده 3 سنين بعد بحسب هذا الاشتراط، يقول إن جئتك بالثمن 3 سنين، يعني من زمان البيع إلى زمان تسليم الثمن مرة أخرى للمشتري يكون هذا الثمن بيد البائع 3 سنوات، وفي هذه 3 سنوات هو يتاجر بهذا المال، يربح بهذا المال، هم لا يجعله مجمد في صندوق في كذا، هذا ما يريد، يريد يعني عنده حاجة إلى هذا الثمن إلى هذا المال، لكن مع ذلك ما تنقطع عينه عن البيت عن الدار اللي باعها، أيضا يريد يعيدها إلى نفسه. الدار هم ربما يكون بها منفعة، يعني هذا المشتري خو حينما يشتري الدار ما يقفل باب الدار ويبعد، لا، إما هو يسكن بها أو يأجرها 3 سنوات عنده مجال. يسأل من الإمام أن ما هو حكم هذه المنافع، منافع الثمن ومنافع المبيع الذي الآن هو بيد المشتري. الإمام عليه السلام يقول منافع المبيع للمشتري، منافع الثمن هم للبائع في هذه المدة. الراوي يتعجب، كيف يمكن أن تكون منافع الدار المبيع الدار كيف يمكن أن تكون منافع الدار للمشتري؟ يتعجب لأنه هذا بيع خياري متزلزل، مثلا الملكية ما استقرت للمشتري بالنسبة للدار، فكيف يصير مالك للمنافع والمنافع تابعة للعين؟ الإمام عليه السلام يقول له: يا فلان، إذا هذه الدار احترقت في هذه السنين الثلاثة، في هذه المدة، في أثناء هذه المدة، الخسارة تكون على البائع وعلى المشتري؟ لا، على المشتري. هو الراوي هم كان يعلم بعد، يقول لا، على المشتري، لأنه هو المالك الفعلي لهذه الدار، هو الخسارة عليه لا على شخص آخر. البائع لماذا يتضرر؟ الإمام عليه السلام هو هذا منشأ اصطياد قاعدة من له الغنم فعليه الغر، يقول له: ما دام إذا كان هناك الضرر يلحق المشتري فكذلك النماء والمنفعة هم تكون للمشتري بقرينة المقابلة. ما دام الخسارة سترد عليه، الخسارة المحتملة طبعا، الله لا يقول تحترق الدار، لكن على تقدير، وهذا ضياع المال يصير، ضياع المال يكون من المشتري، فكذلك ما دام الآن البيت عامر، الدار عامرة ويسكن فيها أو يأجرها، كل هذه الأمور محللة للمشتري. هذا مضمون الرواية المعمول بها المفتى على طبقها عند الأصحاب. الرواية معتبرة، والرواية ليست واحدة، روايات متعددة، 4-5 روايات بهذا المضمون موجودة، بعضها مع هذا السؤال الثاني حول النماءات، وبعضها لا، مجرد أن بيع الخيار صحيح، أو الإمام عليه السلام يقول له شرطه وهو صحيح. شيخنا الأنصاري يقول: هذا في باب البيع النصوص موجودة، في باب الرهن، في باب الإجارة أيضا نصوص أخرى موجودة يستفاد منها هذا المطلب، أن الإنسان إذا تعهد بهذه العين فتكون منافع العين له، بما أن المشتري هنا تعهد بهذه العين، بهذه الدار. بماذا تعهد؟ لأنه دفع ثمنها، دفع ثمنها إلى البائع، فهذه الدار منافعها تكون لمن؟ لهذا المتعهد، لهذا الضامن، ولا تكون المنافع لذلك البائع، بل البائع على منافع الثمن. لكن السيدي شمو ليست محل البحث، كلامنا في منافع الدار، منافع العين. هذا غاية ما يمكن الانتصار به لهذا الرأي، رأي ابن حمزة. طبعا مورد بيع الخيار هو البيع الصحيح مو البيع الفاسد، لكن الإمام عليه السلام يريد يستفيد الشيخ من تعليله. يقول الإمام عليه السلام: بما أن هذا الإنسان المشتري تعهد ببدل هذا المال، هذه الدار التي تسلمها، فالمنافع أيضا تكون له، يعني كأن نفس التعهد يعطي هذه الحرمة للمتعهد بأن تكون المنافع له. أكثر من هذا ما نريد. الآن في البيع الفاسد، هذا المشتري الذي تسلم المبيع بالبيع الفاسد صار متعهد بحكم ما تقدم في الأمر الأول، إن أدلة الضمان إذا تلفت بيد المشتري يكون ضامن ومتعهد. ما دام هو ضامن ومتعهد، الآن ما دام يستمر في الانتفاع بهذه العين، كل هذه المنافع تكون ملكا له ولا تكون في ضمانه، بعد مو ضامن للمنافع، ليس عليه دفع أجرة المثل. شيخنا الأنصاري طبعا هذا النظر، هذا الرأي من ابن حمزة رد بوجوه ثلاثة. الآن أذكر الرد الأول، ما أدري إيش قال، خلي أقرأ هذا المقدار أصلا ثم أدخل في النقود والردود إن شاء الله. الثالث: لو كان للعين المبتاعة، يعني بالبيع الفاسد بعد واضح، لو كان منفعة استوفاها المشتري، هذا استوفاها المشتري كما عرض بخدمتكم في قبال ما سيأتي بعد الفراغ من كلام ابن حمزة، وأما المنافع الفائتة هذيك لأنه حكمها يمكن أن يكون مختلف مع المنافع المستوفاة، احنا الآن كلامنا في المنافع المستوفاة، استوفاها المشتري قبل الرد، خب هذا معلوم بعد الرد، بعد هو يصير المستوفي لها، هو المالك قبل الرد، هذا من باب مثل الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، يقولون ما إلها مفهوم، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، هذا معناه معلوم، هو هذا الختان يتوقف على وجود الولد مثلا، هذا قبل الرد، ولا بعد الرد، هو بعد راح يستوفي، هو المالك راح يستوفي معناه، المهم قبل الرد إذا استوفاها المشتري. زين، لو كان عليه يعني على المشتري عوضها، هذا معنى الضمان بعد، أجرة مثل يعني. طبعا هذه الفتوى على المشهور، هاي الفتوى المشهورة عند الإمامية هو هاي الشهرة المحصلة. طبعا الشهرة المحصلة، الشهرة الفتوائية المحصلة لا تكون حجة، لكن صالحة لضرب الحجة، لضرب الدليل الآخر. ليش؟ لأنه يحقق إعراض عن الرأي الآخر. الفتوى لما كانت مشهورة من هذا الجانب، الجانب الآخر يصير معرض عن الدليل الدال على القول الآخر، أن يصير مورد الإعراض عند هؤلاء الجماعة، ما عدا الرأي السائل الذي يقول به بعض أهل هذا العصر أو مثل السيد الخوئي على الله مقامه، لا مثلا يعطون قيمة لقضية الشهرة أو إعراض المشهور أو عمل المشهور، لا إعراضهم ولا عملهم، لا، بحسب رأي الشيخ الأنصاري اللي يعتني بهذا الرأي المشهور، إذا صار هذا الرأي يعني الضمان هو المشهور بحسب الفتوى، فحجة من ينكر الضمان يعني حجة ابن حمزة بعد، هذا هو هذا المقدار يوهن يرد عليه الضعف. هسه حتى نشوف بإشكال آخر أو لا على المشهور، بل أكثر من الشهرة، بل ظاهر، لأنه دعوة الإجماع يصير أكثر فيأتي مجال التعبير ببل، بل ظاهر ما تقدم من السرائر في أول المسألة، نقل هذه العبارة منه، من كونه يعني المبيع بالمقبوض بالبيع الفاسد بمنزلة المغصوب عموم التنزيل، لأن المغصوب يضمن بنفسه ويضمن بمنافعه كل على حدة، كذلك هنا إذا صار المبيع بالبيع الفاسد مثل المغصوب، المثلية مثل إيش؟ كل ما يثبت لذلك المنزل يثبت للمنزل، للمنزل عليه يثبت للمنزل، واضح هذا بعد. بل ظاهر ما تقدم من السرائر الاتفاق على الضمان، خب هذا هم شهرة وهذا هم إجماع، ويدل عليه، طب احنا نريد دليل فقهي، الدليل الفقهي بعد هو الكتاب والسنة، ويدل عليه يعني على الضمان عموم قوله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، هاي قاعدة الاحترام اللي تقدمت. طبعا يقول لأجل أن لا يناقش أحد أن هذه الرواية أو هذه القاعدة حرمة مال المسلم شنو علاقتها بقضية المنافع المستوفات، ربما يدعى بأن الأموال هي الأعيان المتمولة، الشيخ يقول لا، قف هنا أتى نثبت لك أن المنافع أيضا من جملة الأموال فتكون مشمولة لهذه الكبرى بناء على صدق المال على المنفعة. خب بأي دليل صدق المال على المنفعة؟ ولذا يعني ولأجل صدق المال على المنفعة شاهدين يأتي يعني بفرعين مسلمين، يجعل ثمنا هذا الفرع الأول في البيع، وكذلك يجعل المنفعة صداقا في النكاح، مع أن الصداق لابد أن يكون مما يتمول، ما يصير لا يعقل أن يكون الصداق مما لا يبذل بإزائه المال، لابد أن يكون متمول. خب الصغرى والكبرى تحققت، الآن الشيخ يشير إلى الرأي الآخر يقول خلافا للوسيلة، يضمن خلافا للوسيلة، فنفى الضمانة محتجا بأي دليل احتجاجه هذا استدلاله بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. هسا من أول الأمر الشيخ أورد وهن الإرسال على هذا النبوي، لكن فيما بعد لابد علينا أن عندنا هواية شغل ويا هاي الرواية، لأنه عد فرد حوار عجيب وغريب مع من إمام الضلالة أبو حنيفة، هذا فرد عجيب استفادة عجيبة وغريبة عنده من هذه الرواية في قضية أبو ولاد، هو يأتي الآن في نفس هذه المسألة يشير إلى هي هم ترتبط، على كل حال سنبينها ماكو مانع. أكثر من ابن حمزة بس يستفيد من الخراج بالضمان، يقول أينما كان الضمان اختياريا من ناحية إقدام الإنسان والمكلف فيكون الخراج في قبال هذا الضمان، أعم من أن يكون إمضاء شرعي أو لا يكون إمضاء شرعي. أبو حنيفة عنده فرد استفادة أوسع وأكثر من رواية الخراج بالضمان. هذا المقدار بعد لا يقول به ابن حمزة. ابن حمزة في باب الغصب أصلا لا يقترب من هذه الرواية، رواية الخراج بالضمان، بس في البيع الفاسد يقول بأن منافع المبيع للبيع الفاسد لا تكون مضمونة. ذاك الشخص يعني ما أريد أكثر أذكره، أبو حنيفة يقول بأن مدلول رواية الخراج بالضمان أنه متى ما كان الضمان موجودا حتى إذا لم يكن بإقدام من قبل نفس الضامن، بل كان ضمانا قهريا طبق عليه، أيضا في قبال هذا الضمان القهري لابد أن تكون المنافع غير مضمونة. ولذلك لأجل هذه الاستفادة الباطلة يقول في تلك القضية المشهورة في قضية أبي ولاد، أبو ولاد كان مستأجر للبغلة رايح من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة، هاي قصر ابن هبيرة حسب الظاهر مكان قريب الكفل، الكفل ذا الكفل الموجود الآن قريب إله، كان مع الجعدة ابن أبي هبيرة حسب الظاهر اللي هو من أرحام أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال كان يذهب هاي المسافة القصيرة، هاي المسافة 20 كيلو 15 كيلو من الكوفة إلى هذا المكان، عنده كان غريم واحد مديون إليه كان يريد يروح يسدد الدين في أمان الله. لكن لما وصل إلى قصر ابن هبيرة، لا قبل ما أن يصل إلى قصر ابن هبيرة أخبر أبو ولاد، قالوا له ترى هذا صاحبك المديون طالع منا رايح إلى قرية النيل. قرية النيل أنا يحددوها قريب قرية أو الآن ربما مدينة هي الهاشمية اللي قريب الحلة تصير، رايح لهناك. أبو ولاد ما رجع إلى مدينة الكوفة ليستأذن ذلك المكاري مالك البغلة حتى أنا راح أروح إلى مسافة أطول مثلا مكان آخر غير قصر ابن هبيرة، لا استمر في طريقه راح إلى قرية النيل. لما وصل إلى قرية النيل أخبر بأن هذا صاحبك راح إلى بغداد، من هناك هم راح إلى بغداد، راح إلى بغداد وظفر بالغريم وأخذ حقه في أمان الله ورجع. هو يحكي القصة يقول أنا هذا خروجي من الكوفة ودخولي إلى الكوفة 15 يوم طول، أنا هم كنت أدري قد ظلمت هذا المكاري لأنه أنا أخذت هذه البغلة لهذه المسافة البسيطة إلى قصر ابن هبيرة وأرجع إلى الكوفة، فهاي المسافة هواية صارت و15 يوم، فجئت إليه لأتحلل منه أدفع مبلغ إليه يعني أجور إضافية أنطي وأتحلل منه بعد أكون في براءته في حله. هذا المكاري قال هذا المبلغ البسيط ما أريد، أريد مبلغ أكثر. اترافعنا ورحنا إلى القاضي، المهم هذا ذهبنا إلى القاضي، قاضي الكوفة ذاك الوقت وهذا الرجل الملعون أبو حنيفة، ذهبنا إليه أنا أبو ولاد وهذا صاحب المكاري إنسان بسيط مكاري بعد شنو، رحنا وحكينا القصة أنه هكذا. أبو حنيفة بدل أن يحكم لصالح ذاك المكاري حكم لصالح أبو ولاد، حسا هو أبو ولاد كان يدري فيما بينه وبين ربه مديون مشغول الذمة عليه أجور المثل لهذه المسافات التي ما كان ظن عقد الإجارة، هو مخالف وهو كذا. لكن أبو حنيفة قال له، قال للمكاري ما تريد شو تريد من هذا الإنسان من أبو ولاد يعني، قال له أريد أجور هاي المسافات اللي قطعها بدون إذني، هاي أجور أريدها. هو كان أبو ولاد هم يريد ينطيها لكن عندهم اختلاف بمقدار الأجور. أبو حنيفة قال لا أنت ما إلك حق، ليش ما إلك حق؟ وهذا كان ماخذ البغلة بإجارة بسيطة إلى قصر ابن هبيرة ويرجع للكوفة، ماخذها 15 يوم مستفيد من هاي البغلة. أبو حنيفة قال له الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. قال له هذا أبو ولاد كان قد استأجر هاي البغلة لكن حينما ما ذهب إلى قصر هبيرة ابن هبيرة وراح إلى النيل وإلى بغداد وكذا وكذا ورجع، هذا كله صار غاصب، يعني أنهم بدون إذنك إلى هنا هم صحيحة، هذا صحيح إلى هنا صار غاصب هذا أبو ولاد. لكن من هنا شوف شلون تلاعب صار بحكم الله. قال ما دار صار غاصب، هاي البغلة لو كانت توقع بالشط أو تتلف أو تموت أو كذا كلها كان ضمانها على أبو ولاد، لأنه غاصب بدون إذن مالك البغلة رايح منا ومنا، صحيح ولا؟ ما دار صار، ما دام صار هو ضامن للبغلة بعد كل هاي المنافع اللي استوفاها هنيئا له، والآن هم جابها البغلة سلمها إليك سالمة ما بها كل شيء. فخرج المكاري من جناب أبو حنيفة، شي يقدر يقول له بعد، هو قاضي الكوفة بعد منصوب من قبل السلطة، وهو يسترجع بس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ريت أنا كانت ماخذ ذاك المبلغ الزهيد اللي هو أبو ولاد اقترح، قال أنا أعطيك هاي الأجور، لكن بعد لا، قام يقول إنا لله وخرج. أبو ولاد يقول أنا هاي الرواية هي نص صفحة صاير بالمكاسب ينقلها وما نقلها كلها، لكن على كل حال فيها فوائد جمع. أبو ولاد يقول هاي السالفة انتهت بعد، أنا ما واجهت المكاري ورحنا، أنا في تلك السنة اتشرفت للحج، بعد الحج اجيت إلى المدينة المنورة اتشرفت بخدمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعرفت القصة أنه كان عندي غريم وأخذت أجرة يعني بغلة واكتريتها ورحت وإلى آخره، القصة كلها قصة. وحتى حكم أبو حنيفة هم أبو ولاد حكاها عرضها بخدمة الإمام، الإمام بس هذا هكذا قال في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. أبو ولاد قال لي يا سيدي فماذا تريد فماذا تحكم؟ قال كل هاي الأجور أنت الآن مديون إلى هذا المكاري، يعني الأجرة من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة أو إلى النيل، لأنه إلى هو كان إلى قصر ابن هبيرة، النيل منطقة أكثر أبعد، ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة، هاي كون تشوف أجور البغلة في هذه المسافات الطي، هاي المسافات شقد كلها كون أنت تكون تبذلها لهذا المكاري وأنت مديون. و هو هذا بعد الاسترجاع والتألم والتأذي من هذا القضاء الجائر اللي كان من قبل أبي حنيفة عليه، من قبل عليه اللعنة. ما ندري احنا في تلك النشأة لعله ما أدري الله يحشرنا معه أو لا يحشرنا معه، على كل حال لا حشرنا الله معه ولا جعلنا الله في مقام واحد معه. على كل حال هذا قضية أبو ولاد، واستدلال القاضي بالخراج بالضمان في باب الغاصب، لأنه هذا أبو ولاد صار غاصب، لأنه الأجرة كانت محددة، مخالفة الأجرة يصير غصب، لأنه تصرف عدواني تصرف بغير إذن مالك هذا غصب، يصير اندرج في الغصب. أبو حنيفة يجعل مدلول هذه الرواية يعني أن الغاصب لا يكون ضامنا للمنافع التي استوفاها، لماذا؟ يقول لأنه صار ضامنا للعين، إما بسبب ضمانه للعين تكون المنافع مجانا له، وإما في مقابل ضمانه للعين، على كل تقديرين الحكم واحد، في مقابل ضمانه للعين الشارع يجعل المنافع محللة له للغاصب، لأجل هذا ما ضمن ذاك أبو ولاد إلى آخره. هذه استفادة، يعني استفادت هذول الجماعة، الآن لعله الرأي المذهب الحنفي هم هذا رأي مصير في باب الغاصب، يجعلون الضمان أعم من الضمان الاختياري يعني الذي يقدم عليه الإنسان، ومن الضمان اللي هو أعم يعني القهري، المقابل الاختياري هو القهري. مثل إيش القهري؟ القهري واحد الغاصب لأنه الشارع يحكم بالضمان، ومن مثل المقبوض بالسهم، الإنسان إذا ذهب إلى المكتب ليشتري الكتاب طاح الكتاب من يده ومثلا تلف أو سرقه شخص، هذا ما كان إقدام على الضمان، مقبوض بالسهم يريد يصفح الكتاب أنه سالم أو، لكن الشارع يحكم بالضمان، هذا ضمان قهري يصير. الضمان الاختياري مثل موارد البيع اللي الإنسان هو يقول بعتك الكتاب بالدينار يضمن كل منهما لصالح الآخر، الفقهاء من يعمل برواية الخراج بن ضمان يخصصه بالعقد الصحيح بالبيع الصحيح، ذاك لا كلام فيه. الإنسان إذا صار ضامن للعين منافع تكون وبضمان صحيح، يعني ببيع صحيح، طبعا المنافع تكون ملك إلى وعد يستوفي منافع ولا يستوفي منافع هذا إلى بعد. لكن الفرق هاي ثلاث استفادات واستظهارات من رواية الخراج بالضمان. الفقهاء الإمامية من يعتني بهذه الرواية، طبعا من يطرحها لأجل الضعف ذاك ما لنا شغل به، لكن من ناحية الدلالة كلامنا يقول مورد الخراج بالضمان يعني إذا كان الضمان بإقدام ممضى من قبل الشارع مثل البيع الصحيح، هذا نعم المنافع تكون له لأنه صار مالك للعين، طبعا ما صار مجانا بإزاء الثمن صار، هذا صحيح. ابن حمزة يتعدى إلى البيع الفاسد، ولذلك يقول في البيع الفاسد ولو ضمان موجود اختياري هذا الضمان الاختياري ولو لم يمضه الشارع، لأنه البيع فاسد أيضا في إزائه يكون المنافع لهذا الضامن. أبو حنيفة يتعدى يقول حتى في موارد الضمان القهري إذا صار ضمان قهري للعين بدل وإزاء وعوض هذا الضمان تكون المنافع شنو؟ ملك لهذا الضامن. ولذلك ما ضمن أبو ولاد الأجرة، قال لأنه أنت صرت غاصب، ما دام صرت غاصب صرت ضامن للبغلة، يعني على تقدير أن البغلة كانت تتلف بيدك أو كان يفترسها فرد حيوان مثلا أنت ضامن إلها، ما دام ضامن إلها بعد المنافع هي محللة إليك. هكذا ابن حمزة الآن الرأي الوسط، لا هذه التوسعة اللي أبو حنيفة يلتزم في الرواية ولا هذا الرأي الصحيح الذي يلتزم به فقهاء الإمامية. يقول إذا كان إقدام على الضمان ولو لم يكن ذلك الإقدام منضى شرعا، لأنه البيع كان فاسد مو منضى، أيضا تكون المنافع بإزاء ضمان العين. خب شيخنا الأنصاري كما عرضت بخدمتكم يريد أن يؤيد في بادئ البحث أول هذه المقالة ثم يعترض عليها، ما أدري قد أكو وقت حسا إذا بمقدار ولو ثلاث دقائق، يعني خلاف إيش قد وصلنا خلافا للوسيلة فنفى الضمان يعني ضمان المنافع المستوفات محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل، وتفسير هذا النبوي هو تفسير من قبل ابن حمزة أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه يعني جعله لنفسه فخراجه له، فالباء الباء في كلمة بالضمان إما للسببية يعني أن السبب كون المنافع لك كونك ضامنا للعين هذا معنى السببية، أو لا للمقابلة، باء المقابلة هي التي تدخل على الأعواض مثل ما يقول كافيت إحسانه بضعف، هذه الباء هنا للمعاوضة للتعويض يعني عوضته عوضته إحسانه بضعف مثلا، هذا أي منهما كان المعنى ما يتغير المدلول شيء واحد. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع لأنه بالثمن يريد أخذ المبيع لا مجانا، وتقبل هذا المبيع على نفسه بتقبيل البائع وبتمليك البائع وتضمينه إياه يعني تضمين البائع هذا المشتري لهذا المبيع على أن يكون يعني هذا التضمين وهذا التضمين من قبل البائع والتقبل من قبل المشتري بهذا الشرط على أن يكون الخراج يعني منافع هذه العين هذا المبيع له يعني للمشتري مجانا لما أقدم، كان اللازم من ذلك يعني من هذا الإقدام أن خراجه يعني فائدته يعني فائدة المبيع له يعني للمشتري على تقدير الفساد، المفروض هم الآن البيع فاسد كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا يعني ضمان العين على هذا التقدير يعني على تقدير الفساد أيضا موجود، يعني الضمان هم في البيع الصحيح موجود هم في البيع الفاسد، ما دام ضمان العين موجود فبإزائه لابد أن تكون المنافع مجانا لهذا المستوفي. والحاصل، هذا حاصل كلام ابن حمزة، أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، يعني إما تكون ضامن للمنفعة وإما ضامن للعين، ليس ضامن لكلتيهما. ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة، هاي قاعدة، قاعدة من له الغنم فعليه الغرم، هو هذا هم يستفاد منها. هذا كل كلام ابن حمزة. الشيخ من قوله وهذا المعنى يريد يأيد بما ذكرت من الروايات الواردة في بيع الخيار، سيأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.